أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث فيما سبق في رواية البيزنطي، وقلنا أن لها طرق ثلاثة، ووصل الكلام إلى الطريق الثالث، وكان خلاصته بأن الحور العاملي ينقل هذه الرواية عن كتاب علي بن جعفر. وإذا رجعنا إلى طرق صاحب الوسائل إلى الكتب التي نقل عنها، فقد ذكر في الفائدة الرابعة طرقه إلى هذه الكتب، ونلاحظ أن طرقه إلى الكتب تمر عن طريق الشهيد الثاني، ومن الشهيد الثاني تمر عن طريق ابن إدريس، وتنتهي إلى الشيخ الطوسي. فجميع الطرق التي يذكرها للكتب التي وصلت إليه، ولعلها 80 كتابا تقريبا اعتمد عليه في الوسائل، كلها تنتهي إلى الشيخ الطوسي. وإذا رجعنا إلى طريق الشيخ الطوسي إلى كتاب علي بن جعفر، فإنه الطريق صحيح، وحينئذ الطريق من صاحب الوسائل إلى كتاب علي بن جعفر لا إشكال فيه، لأنه كله من العلماء ومن وحينئذ عندنا طريق يمر إلى الشيخ، والشيخ ذكر طريقا إلى أصل كتاب علي بن جعفر وهو طريق أيضا صحيح. فبهذه الطريقة يثبت لنا طريق صحيح يمكن الاعتماد عليه لكتاب علي بن جعفر. ولهذا ذهب كثير من العلماء إلى أنه كتاب علي بن جعفر النسخة التي وصلت إلينا، وإن كانت مثلا لا يمكن الاعتماد عليها، إلا أن الحر إذا نقل الرواية من كتاب علي بن جعفر فإنه يمكن الاعتماد عليه بهذا الطريق. وهذه مسألة كبروية في غير واحد من الكتب، كما ينقل أيضا الحر من كتاب قرب الإسناد أو كتاب المحاسن، فإن كل هذه الكتب إذا نقل الحر منها يمكن الاعتماد عليها بمثل هذا الكبرى، بمثل هذا الطريق. هذا هو الطريق الثالث. ولهذا عبر السيد الخوئي قدس سره عن هذه الرواية، عليكم السلام، عبر عن هذه الرواية بأنها رواية صحيحة، لأجل هذا البيان الذي ذكرناه. نعم، بل في مصباح الفقهاء تعرض إلى ذلك، بل في صفحة، بل 405، وكذلك محاضرات في الفقه الجعفري الجزء الأول صفحة 196. فعبر عن هذه الرواية بأنها صحيحة، ولم يبين نكتة تعبيره بالصحيحة، والنكتة هي ما ذكرناه من مبناه الكبروي. فنقول في مقام التعليق على ما أفيد بأنه ذكرنا في بعض الجلسات عندما نقلنا بعض الروايات من كتاب المحاسن، بأنه تارة يدعى بأن الطرق التي ذكرها صاحب الوسائل في الفائدة الخامسة من فوائده التي عقدها في خاتمة الوسائل، تارة نفترض أن هذه الطرق طرق إلى النسخة، فحينئذ لا مشكلة في المقام بأن يقال الشيخ الطوسي عنده طرق إلى نفس النسخة، وهذا الطريق الذي عنده للنسخة بل أعطاه إلى تلامذته، وهكذا إلى أن وصل إلى من؟ إلى أن وصل إلى صاحب الوسائل. فحينئذ هناك نسخة واحدة وصلت إلينا بطريق صحيح معتبر، وهو نفس النسخة التي عند من الشيخ وصلت إلى الحر، فتكون هذه النسخة مأمونة من الزيادة والنقيصة والتحريف وما شاكل ذلك، فيمكن الاعتماد عليها. وهذا يتوقف على أن صاحب الوسائل طرقه إلى مدى طرقه التي ذكرها في الفائدة الخامسة طرق إلى أصل النسخة، لا إلى عنوان شنو؟ لا إلى عنوان الكتب. وتارة لا نحرز ذلك، ويكفينا عدم الإحراز. تارة لا نحرز أن الطرق التي ذكرها صاحب الوسائل هي طرق للنسخة حتى تأتي فكرة التعويض المذكورة. فإنه يقال مثلا مع فرض احتمال أن الطرق التي ذكرها صاحب الوسائل إنما هي طرق إلى عناوين الكتب، فحينئذ لم يحرز أن النسخة التي اعتمد عليها وصلت إليه بطريق معتبر حتى يؤمن ويطمئن بالنقل فيها، أو يكون النقل فيها معذر لأنها نقلها ثقة عن ثقة عن ثقة. ومجرد وجود طريق إلى عنوان الكتب لا ينفع في اعتماد النسخة كما هو واضح. فنحتمل أن الطرق التي يذكرها صاحب الحور كما يذكرها أغا بزرق الطهراني والسيد شهاب الدين المرعشي، فإنه إذا ذهبت إلى أغا بزرق أو السيد شهاب وأجاز تلامذته بإجازته العامة التي عنده من مشايخه، فهو لا يجيز نسخة، لا يقول هذه نسخة وصلت لي ماذا بطريق معتبر وأنا أجيزكم هذه شنو؟ هذه النسخة، وإنما هذه الكتب عناوين الكتب وصلت إلي ماذا؟ عندي طريق إليها أشبه طريق تبركي وتيمون، فأنا أجيزكم في النقل عن هذا الكتاب وهذا الكتاب وهذا الكتاب بإجازة العامة عن مشايخي وأعلامي. ولم يدعي أحد أن أغا بزرق أو السيد شهاب الدين المرعشي عندما يجيز فإنه يجيز شو نسخة وصلت إليه بطريق شنو؟ بطريق معتبر، وإنما هي إجازات عامة تبركية تيمونية إلى عناوين الكتب، لا يراد من هذه الإجازة ماذا؟ الاتكاء والاعتماد عليها في مقام شنو؟ في مقام الناقل. ومع وجود هذا الاحتمال حينئذ لا يمكن الاعتماد على هذه الفكرة الكبروية التي ذكرها غير واحد من الأعلام. بل إذا رجعنا إلى الفائدة الخامسة فإن هناك مجموعة من القرائن يمكن الاعتماد عليها لإثبات أن هذه الطرق طرق إلى عناوين الكتب تيمونية تبركية. لا يراد من هذه الطرق إحراز الاعتماد والاتكاء، بل أن صاحب الوسائل يدعي أنه هذه الكتب كتب مقطوع بها بحسب اعتقاده، أو هذه الطرق فيها قرائن توجب شنو؟ توجب الوثوق، لا أنه يعتمد على هذا الطريق لاعتماد على هذا الكتاب. ومن الواضح أنه القرائن التي توجب الوثوق تختلف من شخص إلى شخص. فكم رأينا أنه هناك أحد الأعلام يذكر وثوقه ويذكر القرينة فيقف عليها غيره ويتوقف إن لم يكن الغالب هو شنو؟ هو ذلك. فإذا لاحظنا، شوف هذه العبارة، إذا رجعنا إلى الفائدة الخامسة، بل فالظاهر أنه الطريق الذي يذكره طريق تيمني تبركي، والطرق التيمنية التبركية يعني طرق ليست هي شنو طرق يعتمد عليها لإثبات النسخ. قال ونص عبارتي، هذه نص عبارته، قال في بيان بعض الطرق التي نروي بها الكتب المذكورة عن مؤلفيها، وإنما ذكرنا ذلك، يقول تيمنا وتبركا، وإنما ذكرنا ذلك تيمنا وتبركا باتصال السلسلة، حتى اسمي وصل إلى شنو يتصل بهذا الاسم، بالاسم المبارك بأسماء أهل البيت سلام الله عليه، فلتبركا باتصال السلسلة بأصحاب العصمة عليهم السلام، ولا يتوقف العمل عليها، لا بتوقف العمل عليها لتواتر تلك الكتب. شوفوا العبارة، تواتر يدعي في وين؟ في الكتب، مو في النسخ التي وصلت التي ينقل منها، لتواتر الكتب، تواتر عناوين الكتب، بحيث أنه نسبتها لمؤلفها شنو متواترة، لتواتر الكتب، بل لتواتر تلك الكتب وقيام القرائن على صحتها وثبوتها. إذن هذه العبارة صريحة بأن الطرق التي يعتمد عليها طرق تبركية، وإلا هو يدعي بأن هناك تواتر إلى ماذا؟ إلى الكتب، والمعلوم أن التواتر إنما هما في نسبة الكتاب إلى صاحبه، أما أن هذه النسخة هي متواترة أو كذا فإن هذا غير تام. وكذلك القرائن عادة فإنها قرائن تختلف من شخص إلى شخص. هذا هي أمر. أمر ثاني، مثلا حينما وصل هو نفس الحور إلى الشيخ المجلسي، عندما وصل إلى الشيخ المجلسي قال ما نصه، من هو عندما ذكر الحور ما يتعلق بالشيخ المجلسي، قال وهو آخر من أجاز لي وأجزت له. تفتين؟ هو آخر من أجاز لي وأجزت له. من الواضح أن إجازة كل واحد إلى الثاني عادة ما تكون شنو؟ تكون إجازة تبركية، مو أنها إجازة يتوقف عليها الاتكاء والاعتماد، هو يجزني وأنا أجيزه، فهذه القضية قضية تبركية تيمنية. وهناك عدة قرائن أخرى، من أراد أن يراجع فليراجع ما ذكره الشيخ الإيرواني حفظه الله في دروس في الفقه الاستدلالي، مو دروس تمهيدي الثاني، دروس في الفقه الاستدلالي الجزء الثاني صفحة 515، الجزء الثاني صفحة 515. لاحظوا، إذا أحد يريد اطلع أكثر، لاحظوا اقرأوا الفائدة الخامسة، تلاحظون قرائن أن هذه الإجازات إجازات شنو تبركية. لاحظوا الوسائل، الجزء 30 صفحة 169، 169، 169. الفائدة الخامسة، هناك ذكر ماذا؟ ذكر بيان حال الطرق التي ذكرها، ونفس الطرق التي ذكرها للكتب في الفائدة الرابعة صفحة 153. فراجعوا الفائدة الرابعة والفائدة الخامسة من الوسائل، الجزء 30 في الخاتمة. ولا أقل، إن لم تكن هاتين قرينتين وغيرهما، لا أقل مانع من إحراز أن هذه الطرق طرق شنو؟ طرق إلى النسخ، وحينئذ لا يمكن الاعتماد على هذه المسألة أو هذه القضية الكبروية التي اعتمد عليها جمع من الأعلام، ومنهم السيد الخوئي أعلى الله مقامه. فالنتيجة أن هذه الرواية وهي رواية البيزنطي، الطرق الثلاث محل نظر وتأمل. اللهم إلا أن يدعي شخص الوثوق أنه هذه الطرق الثلاث، وإن استطعنا أن ندغدغ في كل طريق إلا أنه بلحاظ مجموع الطرق يحصل عندنا وثوق نوعي مثلا أو شخصي على حسب الشخص. ميله في الرجال أن وثوق شخصي وثوق لم يحصل عند شيء، فهذه مسألة أخرى. هذا تمام الكلام في بيان سندي رواية البزم البيزنطي. أما المقام الثاني وهو البحث الدلالي، قلنا أن هذه الرواية هكذا: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يأخذ من لحيتيه، هل يصلح له أن يأخذ من لحيتيه أو من لحيته، استغفر الله، قال: أما من عارضيه فلا بأس، أما من عارضيه فلا بأس، وأما من مقدمها فلا. الوسائل الجزء الثاني صفحة 111 بلي. نلاحظ أنه السيد الخوئي أعلى الله مقامه عندما تعرض إلى هذه الرواية ذكر أن هذه الرواية اختلفت كلماته بالأصح، فذكر في مصباح الفقهاء شيء يختلف عما ذكره في ماذا، في محاضرات في الفقه الجعفري. ففي دورته الأولى ناقش في دلالة الرواية ولم يعتمد على هذه الرواية في مقام الدلالة لإثبات حرمة حلق اللحية، بخلافه في كتابه الثاني وفي دورته الأخرى في مصباح الفقهاء، فقد ذكر في صفحة 405 بأن هذه الرواية تامة الدلالة لإثبات حرمة حلق اللحية، والدليل الوحيد الذي تممه في مصباح الفقهاء هي رواية البيزنطي، وإلا كل الأدلة التي ذكرناها سابقا كلها ناقشها. فعمدة الدليل عند السيد الخوئي لإثبات حرمة حلق اللحية بحسب ما أفاده في مصباح الفقهاء من الأدلة النقلية هي هذه الرواية، اعتمد عليها، خلافا لما ذكره في دورته الأولى في مذفي بل محاضرات في الفقه الجعفري صفحة 196، فإنه لم يعتمد على دلالة الرواية، بل أصلا في مصباح الفقهاء إذا تلاحظون أصلا ما قرب دلالتها، وكان مسألة شنهم واضحة، لم يذكر تقريب للدلالة، قال وذكر فقط الدليل كذا صحيحة البيزنطي فهي تدل على حرمة حلق اللحية ولو بالنفس نقطة على السطار بدون تقريب أصلا للدلالة، وكأن الدلالة عنده واضحة مفروغ شنو مفروغ عنها، مع أنه هو بنفسه ناقش ذكر إشكال ولم يعالجه في وين، ولم يعالجه في دورته الثانية. وحاصل الإشكال الذي أفاده السيد الخوئي بأن هذه الرواية تحتوي على مضمون مقطوع ببطلانه، وحينئذ يكون هذا مانعا من التمسك بهذه الرواية، حيث إنه علي بن جعفر مثلا يسأل الإمام بأنه هل يجوز أن يأخذ من لحيته شيء، قال لا يجوز له أن يأخذ شيئا من مقدم اللحية، ومن الواضح أن هذا المضمون مقطوع ببطلانه، إذ لا يمكن أن يتوهم بأنه لا يجوز أخذ شيء من مقدم اللحية. نعم قد نقول لا يجوز مثلاً حلق اللحية شيء، لكن لا يجوز أن يأخذ، والسؤال عن الأخذ لا عن الحلق، السؤال في الرواية عن أخذ شيء من لحيته لا عن حلق لحيته. والإمام أفاده وقال له أما من مقدمها فلا تأخذ، يعني لا يجوز لك أن تأخذ شيء من مقدم اللحية، وهذا مقطوع ببطلانه للعلم القطعي بأنه عدم أخذ شيء ليس بحرام، بل أن تطويلها مكروه، بل أن تطويل اللحية مكروه فيما زاد على مقدار القبضة كما ورد في الروايات. كيف يقول لو لا تأخذ من اللحية شيء؟ ف فهذا مضمون مقطوع ببطلانه، وحينئذ لا يمكن الاستدلال بهذه الرواية لاحتوائها على مطلب لا يمكن التصديق به. ولهذا ماذا؟ ولهذا قال هذه الرواية أصلا لا يمكن التمسك بها لإثبات لا حرمة حلق اللحية ولا حكم آخر لاحتوائها على مضمون مقطوع البطلان. هذا ما أفاده السيد رحمه الله في كتابه فقه في البلي المحاضرات في الفقه الجعفري. ولكن هذا المقدار من الإشكال محل تأمل ونظر بدوا ثم التحقيق، فإنه يقال بعبارة بسيطة في مقام التعليق على كلامه قدس سره بأنه هو علمنا أنه عندنا مبنى يسمى بالتفكيك في الحجية في المداليل العرضية، وتعلمنا منه هذه القضية، حيث إن الرواية إذا احتوت على أكثر من فقرة بحيث تكون عندنا مداليل عرضية، وهذه المداليل العرضية إذا قامت قرينة أو ارتكاز أو ما شاكل ذلك أن أحد المضامين لهذه والمداليل باطلة، فإن هذا لا يوجب سقوط باقي المضامين والمداليل عن الحجية. فلو جاءتنا رواية وقالت اغتسل مثلا للإحرام واغتسل لقتل الوزغ، وقام عندنا ارتكاز قطعي على أنه الاغتسال لقتل الوزغ ليس بواجب ولا مثلا مستحب مثلا، فهذا لا يلصق تغتسل الأولى اغتسل الإحرام عشانه عن ظهورها في الوجوب. هنا أيضا يقال هذه الرواية احتوت على مطلبين، حيث إن السائل يسأل عن حكم أخذ شيء من اللحية، فأتى الإمام له بماذا؟ بمضمونين. قال أما المقدم فيجوز لك الأخذ، أما العارضين فيجوز لك الأخذ، أما المقدم أي الذقن فلا تأخذ. فهذه الرواية احتوت على مطلبين، المطلب الأول جواز أخذ شيء من العارضين، الثاني عدم جواز أخذ شيء من المقدم. فحينئذ يقال المقطع الثاني وإن كان ساقطا عن الحجية إلا أن الرواية بلحاظ مقطعها الأول تدل على جواز الأخذ من العارضين. فحينئذ إذا فسرنا الأخذ مثلا بالحلق كما ذهب إليه جمعون فتدل على جواز حلق العارضين، إن فسرنا الأخذ بشنه بعدم الحلق بمعنى التقصير فتدل الرواية على أن المرتكز كما سيأتي المرتكز في ذهن الراوي أن الحلق لا يجوز، وإنما هو جاء أخذ وسأل عن مسألة التقصير، وإلا لو كان الراوي لا يعرف حكم الحلق فكان ينبغي أن يسأل عن الحلق لا عن الأخذ، فالسؤال عن الأخذ كأنه مفروغ في ذهنه أنه لا يجوز الحلق. فبالنتيجة يمكن أن نتمسك بصدر الرواية من هنا أو هناك لإثبات بعض المطالب، ولعله منظوره قدس سر لعله ملتفت يعني ولعله ملتفت إلى ذلك كعادته وملتفتها المطالب، وإنما هو الآن في مقام التمسك بالرواية لإثبات جواز أو لإثبات مثلا حرمة حلق اللحية، لأنه الآن نحن في مقام الأدلة التي أقيمت لإثبات شنه؟ لإثبات حرمة حلق اللحية. ومن يريد أن يتمسك بالرواية لإثبات حرمة حلق اللحية يريد أن يتمسك بماذا؟ بالذيل أي بالفقرة الثانية، وهو حرمة الأخذ من المقدم، بحيث هذا دليل على عدم جواز حلق اللحية. أما أن الواجب هو الذقن أو العارض، هذا بحث آخر. فمن يريد أن يتمسك بالرواية لإثبات حرمة حلق اللحية ما يفيده أي مقطع الأول، ما يفيده المقطع الثاني، حيث أن المقطع الثاني يقول وأما من المقدم فلا، فهذا يستفاد منه حرمة حلق اللحية، لأن لازم حلق اللحية أن تحلق، أن يحلق المقدم. فالمستدل استدل بهذه الرواية لإثبات حرمة حلق اللحية بلحاظ الذيل، والذيل لا يمكن العمل به، فيسقط تسقط هذه الرواية من جهة التمسك بها لإثبات حرمة حلق اللحية، وليس هو الآن في مقام التمسك بها لإثبات مطلب آخر. ولعل هذا منظوره بحسب الظاهر، فيكون كلامه شنه تام إذا فسرنا الأخ بالتقصير. هذا ما يتعلق بما ذكره السيد الخوئي أعلى الله مقامه والتعليق عليه. ولتحقيق المطلب ذكر الأعلام أن هناك احتمالات ثلاث بدوان في هذه الرواية. فالسائل يسأل، ركزوا، هل يجوز، سألته هل يصلح له أن يأخذ من لحيته؟ ما معنى يأخذ من لحيته؟ هنا احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن يقال المراد من الأخذ هو الحلق، فالسائل يسأل هل يجوز من مجموع اللحية، من لحيته، من مجموع اللحية، هل يجوز الحلق؟ لأن من للتبعيض، من للتبعيض. فيسأل السائل من هذه اللحية هل يجوز حلق شيء منها أو لا؟ فجاء الإمام في مقام البيان وفصل، قال هذه اللحية فيها قسمين، قسم وهو العارض وهو ما عدا الذق، فهذا يجوز لك أن تأخذ منه، أي يجوز لك أن تحلقه. وعندنا مقدار وهو المقدم وهو الذقن، فلا تأخذ منه، لا يجوز الحلق. فحينئذ نفسر الأخذ بالحلق، تفتين، فتكون الرواية دليل على عدم جواز حلق اللحية من جهة بتمامها، ولكن أيضا تكون دليلا على أن المقدار الواجب هو أنه يبقي الذقن، يبقي الذقن، متى ما أبقى الذقن حقق الواجب، ويجوز أن يحلق العارضين. ولعله لأجل ذلك ذهب جمع من أعلامنا إلى أنه يجوز حلق شنو؟ يجوز حلق العارضين، وإنما الواجب هو ماذا؟ هو الذقن، كما يذهب إلى من؟ السيد الخوئي أعلى الله مقامه. إذن الاحتمال الأول أن نفسر الأخذ بمعنى الحلق، والسائل يسأل، علي بن جعفر يسأل، بزنط يسأل بأنه هل يجوز الحلق أو لا يجوز الحلق من اللحية، فقال له فيه تفصيل بين العارضين وبين المقدم. هذا هو الاحتمال الأول. ولكن خبر نقول لكن احتاج عن كل احتمال نجيبه ونناقشه مباشرة، أفضل لو نذكر الاحتمالات أحسن تبون. الاحتمال الدوم، الاحتمال الثاني، أن المراد من الأخذ ليس هو الحلق، بل المراد منه التقصير والتنقيص والتقليل، وحينئذ يكون مراد السائل هل يجوز التقليل والتقص والأخذ من اللحية أو لا؟ ونفترض في هذا الاحتمال الثاني أن المراد من الأخ هو القص، بحيث يكون الباقي بمقدار يصدق عليه الإعفاء، يصدق عليه التكثير، يصدق عليه التوفير. يعني يأخذ شنو من أطراف لحيته، عدل اللحية من أطرافها يأخذ، بحيث أن الباقي بعد الأخ مقدار يصدق معه الإعفاء والتكثير. واضح هذا الاحتمال؟ فحينئذ يكون مقتضى هذه الرواية التفصيل بين العارضين وبين المقدم. فالعارضين يجوز لك أن تأخذ بمقدار بحيث يكون الباقي مصداقا للتوفير والتكثير والإعفاء بحسب ما ذكرنا في روايات أخرى. وأما المقدم فلا يجوز أن تأخذ ولو كان بمقدار يكون الباقي محققا لمصداق الإعفاء وشنه والتوفير والتكثير. واضح؟ إذا واضح ما معنى السؤال؟ إذا السائل يسأل يقول أنا ما أسألك عن الحال، حاشا أنا أسألك على الحلقة أعرف حكمه، أنا أسألك بأنه هل يجوز لي أن أخذ من ماذا من ولو كان بعد الباقي يصدق معه عنوان التوفير والتكثير والإعفاء أو ما يجوز؟ فالإمام قال أما المقدم فلك أن تأخذ منه مقدار بحيث يكون الباقي توفير وتكثير، أما المقدم فلا، أما العارضين فيجوز، أما المقدم فلا يجوز. هذا الاحتمال الدوم. الاحتمال السفوم، لا مراده من الأخذ مطلق التقصير بل والتنقيص ولو كان الباقي أقل من مصداق يصدق معه عنوان الإعفاء والتوفير، فهو لا يسأله عن الحلق من جهة كالاحتمال الأول، ولا نخصص الأخذ بمقدار يكون الباقي معه شنو توفير، بل يأخذ ويقص وينتف. والمهم أنه لا يصدق الحلق من جهة، ومن جهة أخرى لا يشترط صدق عنوان شنو عنوان التوفير. فبلحاظ الحد العدمي أن لا يحلق، وأما الحد الوجودي وهو عنوان التوفير التكثير فلا يشترط. فلأن السائل يسأل هل يجوز لي أن أخذ ولو كان هذا الأخ مستوعبا لمقدار يكون الباقي مقدار قليل لا يصدق معه توفير رقم واحد رقم اثنين ما يصدق معه توفير، فالإمام يجيب نفصل. يقول الإمام إن كان قصدك بل إن كان العارض فيجوز أن تقص ولو كان بمقدار الباقي معه لا يحقق عنوان الإعفاء، أما بالنسبة إلى المقدم فلا يجوز لك أن تقصره بنحو يكون الباقي لا يصدق معه عنوان الإعفاء والتكثير. واضح؟ فهذه احتمالات ثلاثة. ماذا تستظهرون إن كنتم تستظهرون؟ وش تستظهرون من الرواية؟ هذه الاحتمالات، أحد الاحتمالات الثلاثة أو مجمل الرواية. بحيث لا يصدق الحلق.
بحيث لا يصدق.
بل فيقول لي أنت هذا المقدم خفف مثل أن كثير يسوون خففون هنا، أما هي شنو خلي له مقدار شوي بحيث يصدق عنوان التوفير. ما يشترط عنوان، بل يعني يصدق عنوان التوفير. نعم بل يصدق عنوان التوفير بل والإعفاء، كما ذهب إليه بعض الأعلام في ذيك الرواية أنه أحف الشوارب وأعفو اللحى، قال لا بد من صدق عنوان الإعفاء والتوفير.
بل لا يجوز تقصيرها
بحيث يكون الباقي لا يصدق عليه عنوان ماذا عنوان الإعفاء والتوفير. هذا
محل.
لا 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 نقول هكذا، المراد من الثاني التقصير الذي يكون مساوقا لأن الباقي هو مقدار لا يصدق معه عنوان التوفير والإعفاء، ويتمسك بالإطلاق. لا، يقول التقصير له حصتان، تارة تقصير مساوق لأن الباقي إعفاء، هذا الاحتمال الثاني. احتمال ثلاثة، تقصير مساوق أن الباقي لا ينطبق عليه عنوان الإعفاء. فتجرب تفصل، تقول لك حق أن تقصر العارضين حتى لو كان الباقي لا يصدق عليه عفا. أما المقدم ما لا يلحق تقصره إذا كان الباقي لا يصدق عليه عنوان، عنوان العفا. واضح هذا المراد؟ هو يقول فسر التقصير حلو عن الاهتمام. لا بعيد.
ظاهر الرواية أخذ وأخذ، يعني ليش ندخل حيثية
ولو من خلال ارتكاز قطعي خارجي كما سيأتي في الاحتمال. إنت الأول تصدر سيدنا، ما عليك الآن من الاحتمالات يا محمو شيخ، أنا مو في مقام أبطال الاحتمالات الآن، نحن في مقام ما هو استظهاركم.
الأخذ يعني مجرد أنه
تقصير، فالرواية تدل على شنو؟
على جواز التقصير في الأعراض، إنه عدم جواز.
وهذا هل يمكن التمسك به؟
هذا ظاهر الرواية.
بلي بلي، احتفاف الرياض المرتكز ما يمنع من هذا الظهور.
هذا المرتكز يعني مقارن لنصر لعصر الرواية
قطعا، بل لا يجوز أخذ شيء من المقدمة قطعا، يجوز أخذ. ولا وصلت إلى السراء كيف ما أحد يتوهم أنه ما
يفعل. فلا فعليت عن الرواية هذا المقدار بناء على مرتكز
الكفر. بلي، فيفسر هذا ورجع الاحتمال الثاني أو الثالث.
ثالث
ثالث ثالث. أقول الظهور النهائي يا شيخ شيخنا يحتاج الاحتفال في القرآن أيضا ارتكازية، صحيح ظاهر لعله الظهور اللفظي، أما بلحاظ أيضا جمع المرتكزات أو تكون الرواية مجملة. فهنا ما حد يستظهر شيء. فهنا يقال يتساقطان، ما يساقطون السادة، ما يساقطون السادة، ما يساقطون إذا تعارضوا. فنقول إذا جئنا إلى الاحتمالات، أما الاحتمال الأول فهو مبني على تفسير الأخذ من اللحية بحلق اللحية، وهذا خلاف الظاهر، إذ أن الحلق شيء المساوق للاستئصال والقاط والإزالة، وبين الأخذ من الشيء الظاهر عرفا في التنقيص والتقليل، فتفسير الرواية بالحلق غير صحيح وخلاف الفهم العرفي، ولا يطلق على الحلق والإزالة والاستئصال الأخذ من اللحية. فهل يفسر الأخذ من الشارب أخذ من الشارب، يعني قطع أخذ الشارب، إزالة الشارب يعني أخذ من، هذا أخذ من اللحية ليس بمعنى إزالة اللحية، فتفسير الرواية بالاحتمال الأول محل إشكال. ولهذا من يعتمد على هذه الرواية لإثبات جواز حلق العارضين ماذا؟ هذا الاعتماد محل إشكال واضح ومحل نظر. هذا هو الاحتمال الأول البعدي. أما الاحتمال الثاني سيد شيخنا الذي استظهره الشيخ، كم شيخ من استظهروه، فنقول هذا الاحتمال مقتضاه أنه بالنسبة إلى العارضين يجوز الأخذ بمقدار يكون الباقي معه توفير وإعفاء، وأما المقدم فلا يجوز الأخذ حتى لو كان الباقي معه يصدق عليه إعفاء وتوفير، صحيح؟ وهذا هو الذي ذكر السقي، هذا مقطوع ببطلانه، إذ من المقطوع بحسب المرتكزات الواضحة أنه يجوز أخذ شيء من مقدم اللحية بحيث يكون الباقي شنو؟ إعفاء وتوفير. أما عدم جواز الأخ حتى بهذا المقدار فهو مقطوع ببطلانه، وحينئذ ستكون الرواية بهذا اللحاظ بلحاظ الفقرة الثانية ماذا؟ لا معنى لها. وهذا منبه على أن مراد السائل ليس هو هذا المعنى، بل مراده شيء شنو؟ شيء آخر. ويضاف إلى ذلك شيخنا، من البعيد جدا أن علي بن جعفر أو البيزنطي لا يعرف أنه هل يجوز أخذ شيء من اللحية بمقدار يكون الباقي معه إعفاء أو لا،
بحيث يسأل هل يجوز لي أن أخذ شيء من لحيتي من أطرافها؟ هل أحد يتوهم شنو؟ هل أحد يتوهم من المتشرع فضلا عن علي بن جعفر وما أدراك علي بن جعفر؟ يسأل الإمام هل يجوز لي أن أخذ شيء من أطراف لحيتي بحيث يكون الباقي مقدار قبضة مثلا، بحيث يصدق إعفاء أو لا يجوز؟ احتمال أن يصدر هكذا سؤال من علي بن جعفر وما أدراك من علي ما علي من علي بن جعفر بعيد جدا، خصوصا عنده تحت الإمام الكاظم سلام الله عليه، وهو يرى الإمام الكاظم يعدل لحيته بمقدار يبقى مقدار القبضة بمنظره وبمسمعه. فهل يجي يحتاج يسأل الإمام يقول له هل يجوز أن أخذ شيء بمعنى ماذا أقلل ولو كان الباقي مقدار شنو يصدق عليه الإعفاء؟ هذا بعيد جدا أن يصدر من علي بن جعفر. هذا إن لم يكن شاهدا وقرينة على أن السؤال ليس بهذا المعنى، فلا أقل مانع عقلائي وعرفي عن استظهار أن المراد هذا المعنى. وإن حاول جمع من الأعلام أن أو حاول جمع من الأعلام أن يحاولون أن يوجهون هكذا سؤال من علي بن جعفر بتوجيهات لاحظوها في مضانها، ولهذا حتى أصحاب هذا الاحتمال قالوا لا بد من رفع اليد عن أي فقرة؟ الفقرة الثانية. أصحاب هذا الاحتمال قالوا لا بد أن نرفع اليد عن الفقرة الثانية، إذ من المقطوع أي أنه يجوز أقبل يستحب الآخ يكره التطويل، فكيف تقول فلا تأخذ؟ فلا يمكن حملها لا على الحرمة ولا على الكراهة، فيرد علمها إلى من؟ إلى أهلها. بعضهم قال لا، أصلا هذا الارتكاز الواضح قرينة على أن السائل ليس هذا شنو من منظوره، لا أنه تفسرون الرواية بهذا ثم تقولون نفكك في الحجية أو تفعلون عمليات جراحية. هذا منبه عرفي على أن منظور السائل ليس هذا المعنى أصلا، فهذا الاحتمال أيضا شنه ساقط. أما الاحتمال الثالث وهو أن المراد من الأخ هو التقليل والتقصير بحيث يكون الباقي معه مقدار قليل، فإما أن نستظهره بلحاظ نفي الاحتمال الأول والثاني بأن يقال الأخ ليس هو الحلق، والظهور اللفظي للأخ يعني التقصير والتقليل، والتقصير والتقليل له حصتان، شفتي مطلب؟ والتقصير والتقليل له حصتان، إما تقصير وتقليل بحيث يكون الباقي يصدق معه الإعفاء والكثرة والتوفيق، أو تقصير بحيث يكون الباقي مقدار قليل لا يصدق معه الإعفاء. وحيث أن الأخ بما له من معنى عرفي شامل لكلتا الحصتين بدوان، ولكن الحصة الأولى قد عرفت أن المرتكز قائم على بطلان أن يكون هو المنظور إليها في الرواية، فيتعين أن يكون المنظور في الرواية هو الاحتمال الثالث. ومقتضى هذا الاحتمال الثالث أن تكون النتيجة في الرواية أنه لا يجوز أخذ شيء من مقدم أو أخذ شعر من مقدم اللحية بحيث يكون الباقي معه مقدار قليل لا يصدق عليه إعفاء، فتكون الرواية تدل على هذا المطلب. بالنسبة إلى العارضين يجوز التقليل حتى رقم واحد، رقم اثنين حتى وإن كان الباقي لا يصدق عليه عنوان إعفاء، أما بالنسبة إلى المقدم فلا يجوز. فإما أن يقال بهذا المعنى بهذا التقريب الذي أنا ذكرته أن الأخذ وإن كان هو عام لكن له حصتان، حصة
قطع خرجت بالدليل بالارتكاز القطعي، فيكون المراد من سؤال علي بن جعفر هكذا يسأل ابن جعفر، ما يسأل عن أمر مرتكز واضح، يقول هل يجوز لي أن أخذ، ما قال أخذ بمقدار يكون معه الباقي يصدق عليه عنوانه شنو الإعفاء، قال أخذ، صحيح الأخذ يصدق على كلا الحالتين، ولكن من البعيد جدا أن يسأل عن مطلق الأخذ ولو كان المقدار الباقي يصدق عليه عنوان إعفاء وتوفير وتكثير، فهذا موجب لأن السؤال عن التقسيم خاص من التقليل، وهو التقليل المساوق، لأن لا يبقى ماذا مقدار يصدق عليه عنوان الإعفاء. فإذا استظهرنا هذا المعنى تكون هذه الرواية من الأدلة الدالة على حرمة حلق اللحية، بل وجوب أن يبقى مقدار من شنو من مقدم اللحية، بحيث يصدق عليه ماذا، لا يصدق عليه التقليل بل يصدق عليه الإعفاء والتوفير. فإذا أحد قبل هذا الكلام فبها ونعمات، وإن فرض أن هناك شخص يقول هذا الاحتمال حمله على الرواية خلاف الظاهر، ومجرد بطلان الاحتمالين لا يعين الاحتمال الثالث مثلا، لو جاء شخص وقال، غض النظر عن تبياني الآن الذي ذكرته، إذ في مقابل كلامي قد يأتي شخص ويقول الاحتمالين بطلا، لا يعين احتمال ثالث، الخطأ من أجي تفتين، إذ لا يصح حمل رواية على احتمال إلا إذا كان اللفظ بما له من ظهور عرفي ومناسبة قابل لهذا الحمل، وحمل الرواية على هذا المعنى الثالث لا دليل عليه إلا انتفاء الاحتمالين، وانتفاء الاحتمالين لا يعين ظهور الرواية باحتمال في الاحتمال الثالث، بل نقول لها معنى لم نصل إليه، أو لها معنى ظاهره باطل فتسقط عن الحجية، لا أن يكون هذا قرينة على تعيين الاحتمال الثالث. إذا ما قبل كلامنا ويقول بهالحكي يمكن حجمنا قربنا المطلب بتقريب فني، لكن لو واحد مثلا ما قبل تكون الرواية مجملة، وإذا كانت مجملة سقطت عن الحجية، فلا يستفاد من الرواية شيء، لا الحرمة ولا عدم الحرمة. هذا هو تمام الكلام في الرواية. فإما أن يكون المستظهر بحسب ما ذكرنا من تقريب لها هو الاحتمال الثالث فتدل على حرمة حلق اللحية، فإن تممناها فتكون هذه الرواية من الأدلة الدالة على الحرمة، وإن لم نقبل بذلك فإنه قد يقال حينئذ بأن الرواية مجملة فتكون ساقطة عن الحجية. ثم إن هنا تقريب آخر للرواية، وهو ما أشرنا له في أثناء كلامنا، غير هنا تقريب آخر مختصر، وهو أن السائل البيزنطي أو علي بن جعفر سأل عن الأخذ من اللحية، والآن نغض النظر ما هو المراد من الأخذ، نعم الأخذ ليس هو الحلق بلا إشكال، فحينئذ يقال هذا السؤال عن الأخذ بمعنى التقليل والتنقيص من اللحية كاشف عن أن المرتكز عند السائل هو عدم جواز حلق اللحية، وإلا لو كان يرى جواز الحلق لا معنى أن يسأل عن هل يصلح لي أن أخذ من اللحية، هل يصلح لي أن أنقص وأقصر من اللحية، إذا كان هو يعلم بشنو بجواز الحلق لا معنى أن يسأل بذلك. فعدوله عن السؤال عن الحلق إلى السؤال فعدوله من السؤال عن الحلق إلى السؤال عن الأخذ وأنه هل يصلح ويجوز ذلك أو لا كاشف أن المرتكز في ذهن السائل حرمة حلق اللحية، وإنما هل يرخص لي الأخذ منها أو لا يرخص، واضح؟ وحيث أن الإمام لم يردعه عن المرتكز
فإن هذا يدل على إمضاء ما ارتكز عند السائل، فتكون الرواية بهذا البيان دليل على أنه حلق اللحية حرام، لأن هذا هو المرتكز في ذهن المتشرع، والإمام لم يردع عن هذا المرتكز. هذا وإن كان قد أصلا لا نحتاج حتى إلى فكرة شنو؟ إلى فكرة عدم الرد، لأن هذا بمثابة الارتكاز شنو؟ الارتكاز المتشرعي. وحينئذ تكون الرواية بهذا اللحاظ دليل على حرمة حلق اللحية. هذان بيانان لهذه الرواية يمكن أن يتمسك بهما لإثبات حرمة الحلق. فإذا تمت الرواية سندان، وقلنا بأنه طرق صاحب الوسائل تامة، أو عبد الله قلت لك أمس الطرق الثلاث، أو نتمسك بطريق قرب الإسناد لأن عبد الله بن جعفر من المعاريف كما يراه الشيخ التبريزي، فتكون هذه الرواية أهم رواية في عندنا لإثبات حرمة حلق اللحية. واضح. هذا هو تمام الكلام في هذه الرواية، وبه يتم الكلام في الروايات. وتبين من جميع ما ذكرنا أن هناك روايات تامة الدلالة على حرمة حلق اللحية، وهي رواية علي بن غراب، مرسلة الصدوق، وأيضا عندنا رواية أخرى وهي رواية الجعفريات، حلق اللحية من المثلى ومن مثل فكذا فعليه لعنة الله. أما رواية حبابة أشكلنا على دلالتها، وعندنا رواية البيزنطي بتقريبين. فهذه روايات أربع كلها تامة الدلالة بحسب ما توصلنا إليه في البحث، تدل على حرمة حلق اللحية. فإن تممنا سند بعض الروايات كرواية علي بن غراب، ذكرنا أن هناك مجال لتصحيحها ببعض الطرق. إذا قبلنا مراسيل الصدوق الجزمية فبها ونعمة. إذا قبلنا برواية البيزنطي التي صحيحة عند أكثر الأعلام، ولو من جهة الوثوق الوثوق بصدورها لوجود طرق كام؟ طرق ثلاثة. فإما أن نصحح طريق من؟ إما أن نصحح طريق الحميري عن عبد الله بن الحسن لأنه من المعاريف وهي تامة كبرويا مثلا وصغرويا، أو بالطريق الثالث الذي ذكرناه. ولأجل هذا قد يقال أنه من خلال مجموع هذه الأدلة إما أن نتمم دليل فيتم الاستدلال، ولا أقل كما يرى بعض الأعلام كالسيد محمد رضا حفظه الله، يرى أن مجموع هذه الأدلة توجب الوثوق الواضح بحرمة حلق اللحية، بحيث أن وإن كنا قد نناقش في عدم تمامية مراسيل الصدوق، رواية علي بن غراب، خبر الجعفريات، رواية البيزنطي، أنا بعد ما دخلت في بحث آخر هو التسالم أو مسألة شنو أو مسألة السيرة المتشر وقت الضاق، لا أريد أن أدخل فيها ولا محضرنها، هناك بحث مفصل في التمسك بالسيرة المتشرعية، وقبله السيد محمد رضا أيضا التمسك بالسيرة، وقبله السيد الخوئي على الله مقامه، حيث أن السيد الخوئي وغير واحد من المحققين والسيد أيضا محمد رضا يظهر منه الميل إلى التمسك بالسيرة، بل قد يمكن أن تمسك بالإجماع لأجل تقريبات في المقام. الوقت ضيق أن نطرح هذه هكذا أبحاث. فالنتيجة أنه بمجموع إن لم يتم دليل مما ذكرناه، لعله بمجموع هذه الأدلة المتعددة بالإضافة إلى نكتة التسالم بتقريب معين في المقام ونكتة الارتكاز المتشرعي، قد يحصل هناك وثوق بماذا؟ بحرمة حلق اللحية، أو لا أقل يكون هذه المسألة احتياطية. هذا تمام الكلام في مسألة حلق اللحية، راجعوا التمسك بالسيرة المتشرعية و والتمسك بطريق التسالم. قد تستغرب تسالم، شوف تسالم انت اول بحث قلت لان المتقدمين ما تذكروا، لا هناك طرق موجوده في المقام يمكن فيها تقريب التسالم. ولا تتنافى مع ما ذكرنا انه بحسب ما وصلنا من كلمات المتقدمين لم يتعرضون الى هذه المساله. هذا تمام الكلام في مسألة حلق اللحية، وإلا هناك جذور وأشياء متصلة لو أردت أن أدخل فيها أحتاج بعد 3 أيام، ولكن رفقا بكم، رفقا بالقوارير، رفقا بكم أنا أنهي البحث، وإلا في الذهن أشياء كثيرة. هل يصح التمسك بالبراءة في الشبهات الحكمية في مثل هذه الموارد أو لا؟ إذا وصلت النوبة إلى الأصل العملي ماذا نفعل؟ إذا وصلت النوبة للأصل العملي هل يصح التمسك بالبراءة أو نقول لا، البراءة لا يصح التمسك بها إذا كان هناك منشأ عقلائي على الخلاف كما ذهب له أيضا جمعون، ومنهم أيضا حتى السيد محمد رضا يستشكل في الرجوع، هو يرى عند مبنى يستشكل في الرجوع إلى البراءة في الشبهات الحكمية في مثل إذا كان عندنا ظن وإن كان غير معتبر يدل على الحر الحرمة، إذ أدلة البراءة قاصر عن الشمول. ما هي نكتة هذه الكبرى؟ هل تطبيقها صحيح في المقام؟ وهناك ذيول وذيول وذيول نحن نعرض عنها صحا، ولا نتكلم أيضا عن مسألة الشارب. ما هو حكم الشارب؟ هل هو حلق الشارب أو تخفيف الشارب؟ وقد أشرنا في بعض الكلمات من هنا وهناك إلى ما يتعلق بهذا المطلب عندما تعرضنا إلى رواية علي بن غراب. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. يأتي البحث غدا في وين؟ في الرشوة. لا يأتي في الرشوة، يأتي البحث في الرشوة. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أنا قلت لكم أسبوع.